بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحييكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي مستشارك القانوني. اسمحوا لي في مطلع هذا اللقاء أن أشكر من شارك معنا في الدورة الأولى من البرنامج، وأخص بالشكر أخي الزميل الأستاذ محمد الشيخ والأخ أستاذ محمد المشعلي وفريق الإعداد الذين ساهموا معنا في حلقات البرنامج السابقة. نحن بدءا من اليوم نعتزم إن شاء الله أن يكون ثمة حوار مع عدد ونخبة من المتخصصين في القضاء والقانون. باكورة هؤلاء الذين نستقبلهم أخي العزيز صاحب الفضيلة الشيخ حمد الغزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، فأرحب به أجمل ترحيب في هذا اللقاء الميمون المبارك إن شاء الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا، ونتشرف بهذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعيننا على ما أوكل إلينا في هذه المهمة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
أعيد الترحيب بك أخي شيخ حمد، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة سيكون حديثنا اليوم، وبناء على أنه اختصاص وتخصص الشيخ حمد هو في المحكمة العامة، وسبق ويعني شاهد تصريح لك فضيلة الشيخ حمد تتحدث فيه عن أن المحكمة العامة المحاكم العامة في الغالب غالب ما يكون لديها من القضايا المعروضة هي قضايا الأحوال الشخصية، بمعنى أنه تقريبا حسب الإحصائية التي أشرت إليها 70% مما يعرض في المحاكم في القضاء العام هو من قضايا الأحوال الشخصية. ولا شك أن على رأس هذه القضايا في يعني وأشدها خطرا وأكبرها أثرا قضايا الطلاق، التي طبعا الشريعة راعتها في مقاصدها وقواعدها، وأتت بالضوابط التي تجعل من الطلاق علاجا ناجعا وتبعده أن يكون أداة مثلا للمعاقبة أو أن تنعكس آثاره السلبية على الأولاد وعلى العائلة وعلى الأسرة، باعتبار أنه لا يوجد في هذه العلاقة الزوجية رابح أو خاسر، إما أن يربح الجميع من خلال شراكة مستدامة في علاقة زوجية دائمة بالمعروف، أو من خلال متاركة بالإحسان كما قال الرحمن يعني في أوضح صورة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا معنى بلاغي بديع يشير إلى أن التسريح يكون بإحسان برتبة أعلى من رتبة الإمساك، وهذا معنى نفيس ربما يعني دائما يعني يلزم التنبيه إليه. لا مانع قبل أن نبدأ شيخ حمد في الإجراءات ذاتها وعكسك للواقع الذي تشاهده وتوجيهك بخصوصه، أن تبدأ يعني حول هذا الموضوع من خلال مشاهدتك والآثار التي تجدها، ويعني ما يجب التنبيه إليك كمدخل وتمهيد للحديث حول هذا الموضوع.
نعم، أشكرك حقيقة على المقدمة الضافية، لم تترك لي ما كنت أريد أن أقدم له من أهمية هذا الموضوع. الحقيقة حجم القضايا الأحوال الشخصية في المحاكم يأخذ حيزا كبيرا، قد يزيد، أنا ذكرت في تصريح سابق أنه في بعض المحاكم قد يأخذ نصيب الأسد من عمل القاضي، ربما يصل 60-70% من عمل القاضي كله في قضايا الأحوال الشخصية. قضايا الأحوال الشخصية إذا أردنا أن نتكلم عنها بشكل تفصيلي تشمل قضايا الأسرة، قضايا الطلاق والحضانة، قضايا النفقة وقضايا الزيارة ورؤية الصغير ونحو ذلك، وأيضا قد تشمل في باب أوسع قضايا ما يتعلق بالأوقاف ونحو ذلك. لكن عندما نتكلم في باب الأسرة فقط وقضايا الأسرة نجد أنها تشكل يعني أهمية كبيرة في المحاكم، بالإضافة إلى حجمها في المحكمة وحجم الجهد الذي يبذل لأجل هذه القضية في المحكمة، هناك حجم أيضا مسؤولية على القاضي، لأن القضايا التي لها الطابع المالي والمادي يكون هناك مثل ما تفضلت قبل قليل، هناك رابح وخاسر، هناك وضوح في القضية، وهناك أحيانا يعني ارتياح للقاضي عند إيقاع الحكم، يعني سواء حكم المدعي أو المدعي عليه ووقع الحكم بعد اجتهاده وبعد تقدير وبعد قراءة لكافة عناصر القضية وتأمل فيها، أوقع الحكم بارتياح، ولا يعني بعد ذلك أن يكون الحكم أن فلانا رابح أو فلانا خاسر. لكن في قضايا الأحوال الشخصية مثل ما تفضلت لا يوجد فيها رابح حقيقة في الأحكام، ولا يوجد فيها خاسر إلا في حالة يصل القاضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى العبور من هذه الأزمة بالطرفين إلى بر الأمان بحيث يصل بالطرفين إلى 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 نتيجة تكون فيها مراعاة لحال الزوجين, أيضا إذا يكون هناك أطفال مراعاة لحال أطفال لحال الأسرة. ليس سرا أن كثيرا من القضايا التي نراها في الجهة المقابلة في القضايا الجنائية في جنوح القصر وجنوح الفتيات تجد أن في تحليل بسيط لهذه المشاكل أن سببها وجود أسرة مفككة, غياب القدوة للحدث أو للفتاة في الأسرة فتجنح هذه الفتاة لتبحث عن الأمان الزائف الذي قد يوقعها في المشاكل.
أكثر شيخ حمد أكثر من 70% داخل دور الملاحظة ودور الفتيات هم يعني ينتمون إلى أسر يعني دخل فيها الطلاق وكان يعني ربما هذه واحدة من الأسباب هذا الجنوح.
وهذا الكلام جميل, وذلك المشرع المملكة العربية السعودية عندما يعني أرعى هذا الجانب يعني حقيقة أهمية كبيرة, نجد ذلك في حجم الاهتمام في داخل التعليمات التي ترد للقضاة, أيضا في الأنظمة التي وردت التي كانت ولا تزال يعمل بها القضاة في قضايا صحيح. الأسرة وتجد أنها متجددة ويرد عليها التعديلات المستمرة, ومن أهمها ما يعني ما في الآونة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة ما يعني استقر عليه الوضع بأن مثلا للمرأة في القضايا الزوجية أن تقيم دعواها في بلدها وبلد الزوج, للمدعي بالنفقة أن يقيم دعواها في بلده وبلد الزوج.
بل حتى شيخ حمد ذات طبيعة الدعوة في تقديري أنها مختلفة, يعني إذا تحدثنا عن دعوة مثلا الحضانة وأنها دعوة تتجدد بمعنى أنه حتى لو صدر الحكم اليوم بأي اعتبار ممكن أن تقام الدعوة بعد شهر أو شهرين بحسب ما يستجد من حال المحظون من حال الحاضن وصلاحه أو انعدام هذا الصلاح أو زواج المرأة أو طلاقها ونحو ذلك. فنحن أمام دعوة لها طبيعة خاصة كما تشير إليها, طبيعة خاصة في تأثيرها على المجتمع في أثرها على طرفيها بمعنى أننا يجب أن نغلب مشروع المصالحة فيه, وهذا الشيء رعته في بعث الحكمين وسنأتي إليه
قضايا الحضانة. نريد أن ندخل في قضايا الحضانة مباشرة,
أنا أقترح أن نؤجلها لكن أنا أشير إلى أنه ثمة طبيعة مستثنات في قضايا الأحوال الشخصية في أثائها المترتبة حتى في بلد إقامة الدعوة مثل ما أشرت حتى في تجدد إقامة الدعوة وفقا ما سيأتي إن شاء الله. فدعنا شيخ حمد نبدأ بهذا بموضوع الطلاق, وكما سبق فالشيعة في مقاصدها الظاهرة والواضحة والكبيرة في رعاية الأسرة وحماية هذا الكيان رسمت أصولا كثيرة, يعني في مقام التشريع يعني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو طلق الناس طلاق السنة ما اتبع رجل امرأة, يعني لو لزم طريقة السنة في إيقاع الطلاق السني المعروف وتبقى في بيتها ولا تخرجوهن من بيوتهن وتكون هناك عدة ويذهب الغضب بطبيعته لأنه لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا طلقة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه ثم تبقى في بيتها, كل هذا سيدعوه إلى العود والرجعة وفق ما هو متقرر. هذه الصور في الفقه الإسلامي تدعو تتشوف إلى التحام هذه الأسرة وبقائها, وهذا معنى يعني في غاية الأهمية في ذات التشريع. ثم عاد عند وقوع الطلاق لا تنسوا الفضل بينكم والمتاع الحسن والمطلقات متاع بالمعروف وسنأتي إليه. بودي يا شيخ حمد أن تفيض في ذات إجراءات الطلاق بشقيه التي تتعلق بالإثبات داخل محاكم الضمان وأيضا النزاعات المنظورة بين يديكم في القضاء العام.
النظرة إلى قضية الطلاق في المحكمة العامة طبعا مثل ما تفضلت الطلاق الفرق في النكاح يعني لها عدة أوجه, إما أن تكون بطلاق إما أن تكون بطلاق من الرجل بإرادة الزوج المطلقة والفردية ولا دخل فيها لإرادة الزوجة, وإما أن تكون بخلع والخلع المغلف في إرادة الزوجة وليس إرادة الزوج, وإما أن يكون النوع الثالث هو الفسخ والمغلف في إرادة القاضي وليس إرادة أحد, طبعا مبني على إرادة الزوجة لكن يكون الفسخ النطق بالفسخ من القاضي
شيء ثبت لدى القاضي.
الطلاق إذا كان طلاقا يعني نابعا أو بناء على إرادة الزوج فإنه لا علاقة له بالمحاكم العامة ولا يكون مبني على شكوى, إنما تقدم الزوج بدعوى أو بطلب تطليق زوجته لإحدى المحاكم ضمان الأنكحة أو المحاكم العامة التي لا يوجد فيها في المدن التي لا يوجد في محكمة الضمان والأنكحة. أقصد أنه لا علاقة له بالشكوى, لا يكون مبنية على شكوى ولا يكون مبنية على دعوة من المرأة. تأتي دعوة الخلع ومطالبة المرأة بالفرقة من هذا الزوج لأسباب تريدها إما في دينه أو في خلقه أو في ذاتها بأنها تكرهه، كما ثبت في حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما تزوجت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ثابت رجل لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر بالإسلام، فسر الفقهاء طبعا قالت بأنها كانت تكرهه كرا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلع، وهذا هو التأصيل الفقهي الصحيح للفرقة بين الزوجين. فما دامت المرأة تكره ومستعدة ببذل الخلع ببذل عوض مقابل الفسخ مقابل الفرقة فهذا يكون خلعا مبنيا على إرادة الزوجة. النوع الثالث هو الفسخ عندما تدعي المرأة على الزوج بعيب في دينه أو خلقه، وهذا العيب من فواسخ النكاح أحيانا قد لا يكون إما يكون عيبا في دينه أو في خلقه أو في خلقته، وهذا من الأمور التي لا تكتشف الزوج إلا بعد الزواج. يحصل أحيانا
التي تحت الثياب،
نعم يحصل أحيانا أن المرأة اكتشفت أن زوجها مريضا بمرض معدن أو بمرض تناسلي أو هناك عيب في يعني لا حياء في الدين، هناك عيب في أعضائه ونحو ذلك أو في خلقته لم تكتشفه إلا بعد الزواج، فهذا من حقها أن تطلب فسخ النكاح لأنه بذلك يكون غشها، إلا أن يكون وضح لها ذلك قبل عقد النكاح فلا حق لها في الفسخ حينئذ.
وسائل إثبات هنا يا شيخ، يمكن تكون شيخ حمد أخطر مسألة
وسائل إثبات هي
للناس في وسائل إثبات،
وسائل
دائما تدعي المرأة أن لديها حقا وأنه لم تستطع إثبات هذا الحق،
وسائل إثبات تتعدد أو وسائل إثبات هي اللي تأخذ الشق الأكبر في الإشكال في هذا الموضوع. في قضايا الطلاق تدعي حين المرأة بأن زوجها طلقها وتطالب بإثبات الطلاق، تطلب منها البينة تقول طلقني وأنا في البيت ما فيه إلا نوية، طلقني في مكالمة هاتفية، إذا كان حظها يعني جيد تقول طلقني برسالة جوال وأنا محتفظة برسالة الجوال، وعند ذلك إذا ثبت أن هذه رسالة جوال صادرة من جوال فتعتبر بينة. في كثير من الحالات يصعب على المرأة أن تثبت التجاوزات الأخلاقية على الزوج، يصعب على المرأة تثبت أنه مثلا طلب منها طلبا غير مشروع مما يفسخ بالنكاح، يصعب على المرأة تثبت أنه مثلا لا يصلي أو يمضي الوقت تلو الوقت وهو لا يصلي، فهذه كلها قضايا تطالب المرأة تقول أنا أشوف بعيني لازم تصدقوني. في القاعدة لا بد من بينة، يعني لا أعطي الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه القضية حتى لا يرد فيها اليمين لأنها ليست قضية مهلية، فتصل إلى طريق مسدود فتظن المرأة دائما أن القاضي يقف ضدها وأن القاضي
متحامل أنه لم ينصفها
وأنه رجل وهذا رجل فيكون صحيح. ضدها وهذه لا تعلم بعض يعني كثير من النساء لا تعلم الإشارات الدقيقة لهذه المسائل، غالبا تخرج مغضبة وغالبا تقول اضطروني لدفع عوض الخلع ونحو ذلك، وهي وفي الحقيقة أن قضيتها فقيرة بالأدلة فقيرة بالبينات، نصل إلى درجة أنه لا بينة عندها على دعواها.
طبعا وهنا ينبه إلى أنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم إنما أنا أقضي على نحو ما أسمع.
نعم.
هذا القضاء مع عدم قدرتها على إثبات ما ادعته هو لا يعني بالضرورة سقوط حقها أما عند الله، بمعنى أن الحق ثابت في هذا المقام وأن الزوج يعني قد أخذ منها هذا المال الذي تخالعه على غير وجه لأن العيب موجود ولم تستطع إثباته.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من حكمت له بحق أخيه فقد حكمت له بقطعة من النار، فليأخذ أو ليدع.
فهذا يحله ظاهرا لكنه لا يحله عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعني
يحكم قد يصدر الحكم بحقه في يعني قضاء لكنه لا يحل له شرعا ويبقى في ذمته حتى يؤدي، وهذه تحصل في كثير من القضايا، يصدر الحكم وشهدت بنفسي يصدر الحكم لصالح المدعي في قضية ثم يأتي بعد ذلك يعترف لدى القاضي بأنه كان ظالما ويريد أن يبرر ذمته، وتحصل لها يعني إجراءات يتخذها القاضي، ليس هذا مجال بحثها. الموضوع الثاني من قضايا الأحوال الشخصية إذا أردت أن أنتقل مباشرة
في هذا الشق في التحديد أنا شيخ حمد، كيف تمر الإجراءات بشكل مختصر منذ إقامة الدعوة في موضوع طبعا في موضوعي نحن أمام أولا إثبات الطلاق وهذا يكون في محكمة الأحوال الشخصية بشكل عادي،
يكون حين دعوة إثبات الطلاق في المحكمة العامة
إذا طلق وأنكر
فدعوى إثبات الطلاق في المحاكم العامة. إذا كانت لم يطلق وطال مرة بالفرقة والفسخ
كذلك
أو الخلفة في المحكمة العامة، الإجراءات جدا ميسرة وجدا بسيطة، لا يلزم المرأة أكثر من أن تتقدم المحكمة بهويتها وتحال إلى القاضي وتحرر دعوة عند القاضي، يعني فقط يطلب منها المعلومات العامة، حتى يطلب منها وثائق، يطلب من تاريخ الزواج، تاريخ الدخول، مقدار الصداق ونحو ذلك، هي معلومات عامة استرشادية حتى يدخل القاضي في قضيتها. بعد ذلك تبدأ إجراءات التبليغ، إذا كان مدعى عليه في داخل البلد ومعروف العنوان، وهذه مسألة سأتعرض لها بعد قليل، اللي هي طلب الخلع من الزوج الغائب، سأعود لها. إذا كان المدعى عليه في البلد ومعروف العنوان فيبلغ وفق إجراءات التبليغ الواردة في نظام المرافعات. إذا اكتمل التبليغ حضر المدعى عليه، تنظر القضية ويسير فيها القاضي حتى يصل إلى نهايتها. إذا كان خارج الولاية القضائية للقاضي، إما أن يكون مقيما إقامة اختيارية أو مقيما إقامة إجبارية، وهذا لا تفريق في النظام. الإقامة الاختيارية كان يكون يسكن مثلا نحن في الرياض والزوج يسكن في الدمام أو في جدة ونحو ذلك، فهذه سكن إقامة اختيارية. الإقامة الإجبارية تعلق بالسجين والمريض الذي ما يكون سجينا في احدى في السجون خارج الولايه القضائيه، او يكون طريحا في على الفراش في احد المستشفيات لا يستطيع الخروج. فهذه لا اعتباران. اذا كان مقيم اقامه اختياريه، فالقاضي يحرر دعوى المدعي ويرصدها في الضبط، ثم يبعث الى محكمه البلد الذي يقيم فيه المدعي عليه ويطلب جوابه على الدعوه. فان توجهت الدعوه للقاضي، إذا توجه الدعوة بشكل القاضي، والمقصود بتوجه الدعوة أن اتضحت وثبت أن هناك زوج فعلا، ثبت أن هناك زوج وأنه لم يطلق وأن هناك قضية، فيطلب منه القاضي يلزمه القاضي بالحضور إلى بلد الزوجة. في حالات لم تتوجه الدعوة للقاضي،
استخلف،
طبعا هو الاستخلاف في سماع الجواب فقط. في حالات لم تتوجه الدعوة للقاضي الموضوع الأساسي، مثل حصل في قضية أنه الله القاضي بعث الدعوة إلى المدعي عليه وهي تطالب بالمعاشرة بالمعروف، فبعث الدعوة إلى المدعي عليه وكان المدعي يقيم خارج الولاية القضائية في إحدى المدن، فلما حضر عند القاضي المستخلف أبرز صك الطلاق، قال أنا طلقت هذه المرة من فترة، وهي صورة سك الطلاق. فهنا لا قضية، انتهت، الطالب بالمعاشرة المعروف والطالب بالسكن، انتهت القضية لعدم وجود دعوة أصلا، لعدم توجه الدعوة ضد هذا لأنه لم يعد زوجا. أعود إلى مسألة،
إذا تسمح لي يا شيخ حمد، نأخذ الأخ المتصل ثم نعود للحديث أيضا عن قضية مهمة، وهي قضية الصلح والإصلاح، باعتباري أن الأمر بالغا.
أنا عندي أهم من قضية الصلح قضية الطلاق ضد الزوج الغائب.
طيب إذا نستكملها ثم نعود للحديث عن الصلح بعد اتصال الأخ صبحي. تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام الله.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ فداوى عن بخصوص الطلاق؟
تفضل يا أخي، بس باختصار الله يسلمك.
نعم، أنا هون بسعودية ومرتي بسوريا، فاتصلت على البيت، طلعت مرت عمي وتناقشت أنا وياها، نهايته قلت لها بنتك طالق بالذاتي، وأنا ما لحقت أرجع على سوريا لبعد سنتين، وما فيني أنزل على البر قابل مفتي، هل طلاق بيوع بهالشغلة هاي أما ما بيوع؟
زوجتك هناك طبعا.
زوجتي بسوريا وما صلي متزوج شهرين وسافرت لهون على السعودية وهي حامل هلأ.
أنت طلقتها وهي حامل؟
طلقتها هي وحامل.
طيب تسمع ان شاء الله. عندك سؤال شيخ حمد؟
لا لا،
تسمع ان شاء الله.
هو الطلاق وقع، لان الطلاق على طلاق حامل وطلاق سني، ويقع الطلاق وتبقى الزوجه في عدتها ومن حقك مراجعتها ما دامت في العده. يسأل عن مساله مهمه، يقول ما استطيع انزل البلد الا بعد سنتين، فله ان يتقدم لاي محكمه سعوديه ويطلب اثبات الطلاق. لا، يطلب اثبات طلاق زوجته، يقول انا بطلق، اذا كان لا ينوي الرجعه فله ان يتقدم ليثبت حق المراه ايضا، لان المراه حق في اثبات الطلاق.
طيب اذا نوى الرجعه يثبت،
واذا نوى الرجعه ايضا يشهد على الرجعه، اذا حتى لو لم تكن يشهد على الرجعه وبوثيقه.
وان كان طلق بالثلاث كما
طلق ثلاث، لا يقع واحدة،
وهكذا يعني لا يحتاج إلى أن يكون الأمر يكتب المفتي.
هو هي طلقة واحدة، إلا إذا استشكل الزوج طلاق بالثلاث، لكن عندما ترد القاضي
يحكم بالثلاث واحدة.
لكن إذا استفتى المفتي لا يتدخل القاضي لأسرعته المفتي، لكن إذا وصل إلى المحكمة مباشرة فالقاضي يحكم بالطلاق ثلاثة واحدة.
الأخ صبحي مطالب أن يراجع المحكمة وإن شاء الله يستكمل إجراءاته في إثبات الطلاق وإثبات رجعته،
ولعله يستخير وتذهب ساعة الغضب ويراجع زوجته
وهو يظهر
ما دامت أنها حامل.
يظهر لأنه سيراجع يعني إن شاء الله، ونحن نحثه على هذا لأن الطلاق هو من الحلال البغيض. أخوي أبو محمد تفضل أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا إخوان؟
أهلا وسهلا.
ممكن سؤال الشيخ حمد لو كرمت؟
تفضل.
الشيخ حمد، زوجها وجدت زوجها اللي هو غرر أبو الولد في ولي المرأة بين الولد صحيح، وبعد الزواج تقريبا بسنة أو سنة ونصف ثبت أن الزوج لا يقدر على النكاح، عنده عيب خلقي في الأعضاء الثنائية جلكم الله. فما أدري الحكم في المسألة هذه، هل أن المرأة إذا طلبت الخلع وأنه يرجع لها المهر الشرعي صداقها الشرعي كاملا أو بعض منها؟
الزوج لحظة شوي أخي الكريم، الزوجة اكتشفت بعد سنتين أن زوجها غرر بها وهو عقيم.
لا مو بعقيم، عاجز.
عاجز
بعد سنة ونصف تقريبا.
عاجز ولا عقيم يا أبو محمد؟
لا لا، في مسألة العاجز.
عاجز
ما يأتي بالغرض المطلوب.
طيب
العجز جواب
تسمع إن شاء الله محمد، شكرا لك.
العجز من الأسباب، إذا ثبت العجز طبيا وهو العجز الدائم وليس العجز المؤقت، إذا ثبت العجز طبيا فإنه من موجب من موجبات الفسخ بلا مقابل.
طيب هل يكتب الشيخ في المستشفى؟
إيه نعم، إذا أنكر الزوج مسألة العجز يكلف المستشفى بتوقيع كشف الطبي على الزوج وبيان هل العجز مؤقت لسبب، أحيانا قد يكون مؤقت لسبب مرض ونحو ذلك، ويكون عجزا دائما لا يرجى يعني برؤه، فإن ذلك يكون موجبه الفسخ.
إذا المدخل هنا شيخ حمد أنه بعد إقامة الدعوة وسماع الدعوة من الزوجة، طبعا نحن لا نوصي هنا بإقامة الدعوة، نحن نتحدث عن دعوة ستقام نبين إجراءاتها. طبعا دائما الوصية في هذا المقام هو بالمصالحة بعث ذوي القربى من أهل الحكمة والعقل، كل هذا له أثره ولا شك.
قدر إذا كان الضرر واقع على الزوجة. نعم. إذا كان الضرر واقع،
إحنا نقول إذا لم تستطع حتى إزالة الضرر عبر المصالحة وعبر توسيط أهل الفضل والخير وأصبح الأمر يعني ملجئا إلى القضاء، فحينئذ تقيم الدعوة. في إقامتها للدعوة يظهر من خلال كلامك شيخ حمد أنه إذا أقر الزوج بوجود هذا العيب وكان عيبا موجبا للفسخ يحكم بالفسخ.
غالبا إذا وصلت القضاء أن الزوج
ينكر.
لا لا لا، ما يعني كثير من الزواج إذا كان واقع فعلا هذا الموضوع لا يلجي نفسه إلى الكشف الطبي.
لا ما أقصد في الكشف الطبي، أقصد في عامة العيوب بشكل عام.
العيوب غالب الأزواج كان العيب ثابت من حالة استقراء، لكن يعرف العيب ثابت فإنه لا يلجأ الطبي. في حالة واحدة حصلت في المحكمة العامة بجدة، عندما طلب توقيع كشف الطبي عليه كان له ابن عم بشابه الاسم،
أرسل
ابن عمه
مشكلة،
فأتت الزوجة تقسم الأيمان المغلظة أن هذا لا يمكن أن يكون هذا التقرير الطبي صحيح،
فأعدته الفحص،
طلبنا منه قلنا الرجال راح المستشفى وذكر المستشفى أن حضر فلان الفلاني، فقالت لا له ابن عم بنفس الاسم، فذهبت الزوجة فأعيد الفحص الطبي مرة ثانية على أن يكون بحضور الزوجة، فلما أوقع الفحص الطبي وجد أن العيب موجود.
أنا أتوقع شيخ حمد أنه الحالات مختلفة، يعني إذا كانت بعض العيوب واضحة لا يمكن الفرار منها، مثل أنه يكون عنده سابقة جنائية مقبوض عليه، مثلا أودع السجن في قضية محددة جرائم المخدرات على شكل واضح لا يمكن أن ينكر، فهذا في الغالب يقر، لكن في ثمة عيوب مثل اللي أشرت لها في مطلع حديثك قد لا يمكن إثباتها فيكون لها أثر. طيب أخوي فيصل تفضل.
ألو
تفضل. تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أختي.
يا أخي أنا تزوجت من إنسان متزوج وشرطت عند الملكة في العقد أن كل بيت شرعي وأن هي رضى بابنتي، لأني أنا مطلقة قبل كذا عندي بنت.
طيب.
وبعد الزواج جلست معاه يمكن أسبوعين، وبعد الأسبوعين قال لي أني ما أبغى بنتك. قال لي أنك تودين بنتك لأبوها يا أنك تعطينا أهلك، أنا ماني راضي فيها.
وأنت كنت شرطت عليه في العقد؟
أيوه شرطت عليه في العقد.
أنه بنتك تبقى معك؟
أن بنتي تبقى معي.
طيب والآن وش آخر شيء؟
سؤال الحين هم الأهلي بدون أي سبب، بس أنه قال لي يعني هذا الكلام، فأنا الحين أطلق منه لأنه مرض بنتي، فبسأل لما يعني أقدر أني أطلق بدون ما رجع للمهر؟
طيب تسمعين أختي أمل الجواب، تفضل يا شيخ.
طيب الحقيقة أنا ما أنصح بطلب الطلاق، وأنا ما أنصح أن تطالب أن تقيم على الدعوة بطلب المعاشرة بالمعروف، تطالب بحقوقها. أما أن طلب الطلاق ستضعف موقفها، لكن إذا طالبت بحقوقها وكان في البيت الشرعي المستقل وأن يؤويها وابنتها، فعندها سيضطر الزوج إما أن يقبل بهذا الشرط لأنه ملزم به شرعا وبما التزم في عقد النكاح،
أو يفسخ حينئذ لإخلاله،
أو سيطلق هو، لأن القاضي إذا عند المطالبة بالمعاشرة بالمعروف لا يتطرق مسألة الفرقة، يعني لما
يسعى
لا أقترح أبدا لا تأتي زوجة تطالب بالمعاشرة بالمعروف أقول لا طالب بالطلاق،
صحيح
طالب المعاشرة بالمعروف ولا حقوق وبيت شرعي ونفقة وهو ابنته، فسيحكم عليه القاضي بهذه بالالتزام بما التزم به سواء جلس عندنا في البيت أو لم يجلس، هذه مسألة أخرى ستؤول قضية أخرى.
لنا شيخ حمد بهذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله على بركة الله.
الآن تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idaleel.tv وتويتر @dalil_tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل تيفي أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
كثير من القضايا الحساسة حقيقة هي الطلب عندما تقدم مرة تشتكي من أن زوجها انقطع عنها وتركها بلا نفقة مع أولادها ولم يوكل من ينفق عليها، وهذه مشكلة في متعددة حقيقة، بالذات في يعني تتنوع بين أزواج سعوديين وأزواج غير سعوديين. الدعوة على الزوج الغائب هي تكون بعدة إجراءات، تقدم المحكمة، تقدم المرأة إلى المحكمة وتطلب فسخ النكاح من الزوج لغيبته. المحكمة عندها قبل ذلك عندها ثلاث إجراءات. الإجراء الأول هو تحرير الدعوة ومعرفة أن الزوج غائب وتسجيل بيانات المرأة. الإجراء الثاني البحث والتحري بالطرق عن طريق الجهات الإدارية، البحث بسجله المدني أو بإقامته وجوازه، يبحث عنه في عدة جهات، السجون والمستشفيات، مكافحة المخدرات عن طريق الجوازات، هل غادر المملكة، هل هو باقي في المملكة. والإجراء الثالث هو الإعلان في الصحيفة في إحدى الصحف المنتشرة في المنطقة عن دعوة ضد هذا الزوج الغائب. وبعد ذلك نأتي إلى مسألة البدء في مباشرة الدعوة. بعد إثبات هذه الإجراءات على المرأة إثباتها بالبينة الغيبة أن تركها بلا نفقة، ثم يحكم القاضي، يأذن لها القاضي، يخير القاضي أولا بين أن تصبر وتحتسب وبين أن تفسخ. فإذا اختارت الفسخ فللقاضي أن يجعل لها أن تفسخ بنفسها، وهذا ما يجري أكثر القضاة أن تقول فسخت نفسي من عصمة زوجي الغائب فلان، أو يفسخ القاضي النكاح ويحكم بذلك.
يفسخ. كم تأخذ من الوقت هذه الإجراءات؟
تأخذ في الإجراءات البحث والتحري يعني حسب نشاط المدعي في المتابعة حقيقة. وهذه مشكلة عندنا واقع في كل إدارات بما فيها المحاكم، ترهل في الإدارات في الإجراءات يجعل سير المعاملة بطيئا إلا إذا كان صاحبها يلاحقها في من بدء من المحكمة.
يعني أقل قضية انتهت بين يديك
يعني تأخذ الإعلان، لا ما تجي سنة إن شاء الله، تأخذ الإعلان في الصحيفة شهر، الإعلان النظامي، تأخذ البحث والتحري نقول إجراءات حوالي شهر، الإجراءات التمييز محكمة الاستئناف إذا تأخذ فترة. أنا دائما أقدر المتوسط الفترة ما بين 3 إلى 5 أشهر في حالة سلاسة إجراءات وتتابعها، لكن أحيانا قد يأتيك بعض القضايا تعلق في المحاكم حقيقة.
أحيانا موعد الجلسة أصلا بعيد يعني.
لا القضاة يرون هذا حقيقة، وأنا أشهد لزملائي أهمية بالغة، يعني مواعيد القضايا الزوجية غالب القضاة يعني غالب القضاة لا يزيد الموعد عن أمد أسبوع إلى أسبوعين إذا كانت جاهزة الإجراءات. يعني المشكلة ليست في الموعد أبدا، أنا دائما أقول للناس ليست المشكلة في الموعد، المشكلة في توافر إجراءات البحث والتحري، في توافر الإعلان في الصحيفة، في توافر بينة، أحيانا المرأة ليس لديها بينة على غيبة زوجها ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت تكاملت هذه الإجراءات إن شاء الله لن تطول أكثر من ذلك.
والمريض الشيخ،
الزوج المريض في حالات متعددة ترد المحاكم تطلب المرأة فسخ نكاحها من الزوج لمرض، إما مرضا يعني حدث له وأصبح يعني في ضرر متعدي على المرأة، كان يكون مرضا معديا أو مرضا تناسليا ونحو ذلك عادل الله وإياكم منه، أو يكون حين غيبوبة هذا تحدث في مسألة الحوادث المرورية، يعني في أكثر من قضية باشرة المحاكم تطلب الزوج فسخ نكاحها من الزوج الذي دخل في غيبوبة ولا يعلم، وهي غيبوبة دائمة، يقرر الطباء أنها غيبوبة دائمة ليس لها أمد فلا حق فسخ النكاح لثبوت الضرر عليها في هذه الحالة.
طيب السجين أيضا أحكى هناك إجراءات محددة،
موضوع الدعوة ضد السجين هذه تحدث عنها، إذا كانت إقامة السجين في البلد في نفس البلد فالدعوة تقام يعني طبيعي يستدعى السجين للمحكمة، لكن عندنا مشكلة أن تعارض مادتين في النظام، أن الدعوة تقام مادة 34 نصت على في الفقرة السادسة والخامسة نصت على أن الدعوة تقام في بلد السجين، بينما أتت المادة 34 تقسيم 10 تقسيمها وذكرت أن للزوجة في المسائل الزوجية حق إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، هنا تعارض بين مادتين، حقيقة تعارض بين مادة أصلية ومادة استثنائية، فتبقى المادة الأصلية على أصلها، إذا كان السجين خارج الولاية القضائية فلا تعمل المادة الأخرى، وهذا يعني هو الرأي المستقر عندي وعند كثير من الزملاء أن لا يمكن إحضار بالذات السجين، لا أتكلم عن الموقوف، يفرق بين الموقوف في القضايا المالية وبين السجين الذي ينفذ عقوبة، وبعض السجناء ينفذ عقوبة لسنوات متعددة وحين تكون جريمة خطيرة مخدرات أو جريمة أخطر منها ونحو ذلك، نقل السجين من خارج الولاية القضائية لداخل يحتاج يعني احتياطات أمنية وفرق وفي مفسدة أكبر من مفسدة انتقال المرأة سفرها إلى بلد السجين، فتفهم المرأة بأن عليها أن تنتقل وتسافر إلى بلد السجين لأنه لا يمكن نقل السجين إلى بلدها.
طيب نرجع شيخ حمد إذا تأذن لي قبل انتقالنا لباقي الآثار التي تترتب على هذه الفرق من فرق النكاح إلى موضوع المصالحة، كيف ترى أثر هذا؟ يعني هناك إحصاءات الحقيقة تشير إلى أن تفعيل مكاتب الصلح رغم أن هذه المكاتب لا زالت في بداياتها وربما الموجودين فيها ليسوا متخصصين في ذات المصالحة بأنواعها، نحن يعني نتشوف إلى مكاتب مصالحة وهناك مشروع طموح يتعلق بهذا نرجو أن يتحقق إن شاء الله، يتعلق بمكاتب متخصصة موظفين متخصصين في شتى الوسائل التي تخدم مشروع المصالحة عبر مفاوضين مهيئين ومدربين ولديهم القدرة في الشق الاجتماعي والشق الشرعي أيضا، كيف ترى شيخ حمد أثر هذا وأهميته طبعا وفقا لما تتشوف له الشريعة في باب الأصلاح وقواعد بعث الحكمين وغيرها مما تتشوف فيه الشريعة إلى درء الطلاق وحل الإشكال؟
الإصلاح في المحاكم هو يعني من جذور العمل القضائي في كل القضايا سواء قضايا الأحوال الشخصية وغيرها، نتكلم عن الأحوال الشخصية، يعني الخيار أو المشورة الأولى من القاضي للطرفين هي إنهاء الموضوع صلحا، إما أن تعدل المرأة عن طلبها وتذكر شروطها ويطلب من الزوج تلبية هذه الشروط، أو يطلب من المدة عليه هو الزوج أن يعني يسرحها بإحسان ويكون هذا من باب الصلح. الصلح قد يصل إلى نتيجة الصلح قد يصل إلى عودة الطرفين لبعضهما وعودة المهل لمجاريها، وقد يصل إلى فرقة وكل تصل باعتبار سببها أنه هو بناء على اصطلاح الطرفين.
صحيح. وهذا معنى ترى مؤثر شيخ حمد لما يخرج الصك وفيه حتى على الأولاد في المستقبل بعد 10 سنوات لما يلاحظون وقد يودع فيه حديث عن الحضانة والنفقة ويكون هناك نزاع ودعوة وأثبتت الوالدة على والده المخالفة
مشكلة القضايا الزوجية، مشكلة القضايا إذا انتهت بحكم أنه لابد أن ينشر كل شيء في صك الحكم،
بل تستند إليه كأسباب، فأنت من أسباب فسخك ثبوت أن الوالد يتعاطى المخدرات، ما هو يعني الإنسان يضع نفسه موضع أولاده
وفي حال أن تنتهي الصلح يختزل القاضي الإجراءات كلها بأن حضرت فلان حضر فلان
وانت كما قال يعني كما قال الرحمن الصلح خير لا شك أنه في كل آتاية
وهو سيد الأحكام. الصلح في المحاكم يعني له تاريخ طويل حقيقة، معالي وزير العدل أعلم في أكثر من مرة إنشاء مكاتب الصلح في المحاكم، وهي المقصود بذلك ليس إنشاء من الصفر وإنما تطوير لما هو حاصل في المحاكم. الصلح باشر في المحاكم إما عن طريق القاضي ومن يشير أو عن طريق هيئة النظر في المحكمة، في بعض المحاكم انتهجت حقيقة خطت خطوات جبارة في مكاتب الصلح. في المحكمة العامة بجدة يعني إبان عملي فيها كان هناك حقيقة مكاتب الإصلاح نموذجية في المحكمة. أذكر في سنة من السنوات إحصائية طلعت عليها في المحكمة في محكمة جدة بلغ عدد القضايا التي انتهت صلحا في عن طريق لجنة إصلاح المحكمة أكثر من 3700 قضية.
ما شاء الله.
أنهت القضية لجنة صلحا إما صلحا بعودة الطرفين أو صلحا بفرقة باحترام وتقدير.
لا شك حتى التتاوك عندما يكون بهدوء لا شك أنه صورة من صور الحميدة. تسمح لي نأخذ الدكتورة إيمان وهي أستاذة في كلية الحقوق ثم نكمل الحديث. تفضل أستاذة إيمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أحب أستعرض مجموعة من القواعد الفقهية المتعلقة في قانون الأحوال الشخصية. عندي قاعدتين عامتين من الأهمية بمكان ذكرهما. القاعدة الأولى دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. قال العلماء في بيان المراد من هذه القاعدة الحقائق الخفية المحسوبة التي يتعذر الاطلاع عليها مع أنها تختلف بوجودها وعدمها الأحكام دليلها هو ما دل عليه الظاهر. القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها. تعتبر هذه القاعدة من القواعد الفقهية البالغة في الأهمية فهي تؤكد على مبدأ التوسط وعدم التعدي على الحدود كما أنها تدل على المرونة. أيضا مجموعة من القواعد الفقهية المتعلقة في النفقة حكم النفقة حكم الصداقة من حيث اللزوم. القاعدة الثانية النفقة مقدرة بالكفاية بالمعروف. طبعا معلوم أهمية القاعدة الفقهية في استقرار وثبات الأحكام ومعرفة الشخص ما له وما عليه هذه القواعد. أيضا القواعد المهمة في الحضانة الأم أولى بالحضانة. أيضا جنس النساء مقدم على الرجال في الحضانة.
صحيح.
القاعدة الثالثة إذا اجتمعت نساء قرابات فنساء الأم أولى. مثلا الخالة أم العمة من أولى بالحضانة؟ تعتبر الخالة هي الأولى. لماذا؟ لأنها من جهة الأم. فمدار الحضانة كلها ينصب أو يعود إلى الأم.
طيب أستاذة إيمان ما شاء الله جمع من القواعد المهمة وسيعلق عليها الشيخ إن شاء الله ونشوف مدى تأثيرها على التطبيق القضائي. أريد أن أسأل داخل كليات الحقوق وهي يعني ذات أهمية بالغة كيف مستوى الوعي لدى طالبات الحقوق بإجراءات التقاضي؟ كيف باعتبارهم هم في الغالب مستشارات سيقدمن الرأي لأخواتهن، كيف مدى وعيهم بإجراءات التقاضي ذاتها، كيف تحمي حقوقها، كيف تثبت هذه الإجراءات، كيف تشاهدين الوضع داخل كليات الحقوق؟
نحن نسعى إلى توضيح مثل هذه القواعد وترسيخها ودمجها أيضا ضمن المنهج الذي يدرس في مجال قانون الأحوال الشخصية لأنها عند فهمها القواعد الكلية راح تستطيع أن إيش تطبق أو تجري الإجراءات أو تقوم بالإجراءات اللازمة للوصول إلى هذه الحقوق. يعني إذا كان الحق غير واضح إذا كانت القاعدة الأساسية غير واضحة فمن باب أولى طريق الوصول له يكون غير واضح. فأنا أرى أن القواعد الكلية تعتبر بمثابة السكة لمن أتقنها ومن استطاع السير عليها بإذن الله سيتمكن من الوصول للحق.
شكرا لك يا أستاذة إيمان المداخلة الكريمة. إذا تسمح لي الشيخ حمد كيف تجد يعني أهمية هذا الوعي وكيف تعلق على هذه القواعد؟ بعضها طبعا سيأتي في موضوع الحضانة ومن الأولى بالحضانة وما هي قاعدة الحضانة ذاتها في مراعاة حق الحاضن وحق ومصلحة المحظون.
طبعا عمل القاضي كل القواعد فقهية يعني ليست هذه القواعد فقط التي عملت القاضي وإنما يعني عمل القاضي كله مبني على القواعد الفقهية. وقاضي لا يعلم يعني لا يستظهر القواعد الفقهية
ويعملها
ولا يعلم الضوابط المتعلقة بالقواعد الفقهية وفروع هذه القواعد سواء القواعد الكبرى الكلية أو القواعد الصغرى الفرعية لن يستطيع أن سيكون عمله مضطرب.
لكن ما مدى اضطراد المبادئ القضائية المرتبطة في الأحوال الشخصية؟ بمعنى خلنا أسألك عن الحضانة
أول الحضانة أول, 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 أول قاعدة يعملها القاضي في قضايا الأحوال الشخصية قاعدة أن الضرر يزال.
صحيح أشارت لها الدكتور
والضرر يزال. الضرر يزال يعني هذه قاعدة آمرة يزال وجوبا على من يستطيع إزالته أن يعني يجب على كل من يستطيع إزالة الضرر أن يزيله والقاضي هو أقدر الناس على إزالة هذا الضرر.
صحيح.
هذه القاعدة أيضا مبنية على على على, على, على آية وعلى حديث الله سبحانه وتعالى ولا تضارهن.
صحيح.
وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. كل هذه اللمحات من القواعد الفقهية المبنية على أدلة شرعية هي لب عمل القاضي، سواء كانت الضرورة تقدر بقدرها أو أن النفقة لا حكم صداق أو أن النفقة مقدرة بمعروف ونحو ذلك. هي الدكتورة يبدو أنها خلطت بين بعض القواعد والأحكام الفقهية الموسعة، كان كون حق الناس بحضانة المحظون أمه ثم أمها ثم كذا ونساؤها، فهذه قاعدة لا أعتبر قاعدة فقهية وإنما حكم فقهي موسع يشتمل على عدة أحكام. والقاعدة كما تعرف لابد تكون لفظا مختصرا يحوي تحته معاني كثيرة.
يمكن هذا شغط وثني في قولها مثلا أولى في الحضانة،
هذا سأجلها. موضوع الوعي لدى الحقوق، لدى طلاب الحقوق وطالبات الحقوق
والشيعة أيضا، بس ناسب السؤال عن
لا لا أنا أتكلم عن الحقوق،
الحقوق بالذات.
أي نعم فضل. حقيقة أنا أرى أنه دون المأمول. ألتقي كثيرا بزملاء من طلاب كليات دارسي القانون سواء في الرياض أو في جدة ونحو ذلك، وأرى دائما أن هناك فقرا معرفية في المعلومات في الشريعة وفي الإجراءات القضائية. صحيح. الإجراءات القضائية في المحاكم ما أدري، أنا أعيد دائما أو يعني دائما أنعي على سبب، وهو قد يكون إما البعد التباعد بين هذه المحاضن الأكاديمية وبين المحاضن التطبيقية، وأحيانا يكون قد يكون المحاضر أو الأكاديمي أو إما أن يكون من نفسه جنسية غير سعودية، فمعلومات مبنية على ما يحصل في بلده،
يعني غير مقتنية بالتطبيق،
أو يكون الأستاذ نفسه لم يحصل على هذه المعرفة.
بس اسمح لي أسجل في هذا السياق، ويعني كنت شاركت في عدد المحاضرات قريبا في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود. هناك الحقيقة محورين يتم العمل عليهما، وهما يسدان كلا الخللين اللذين أشرت إليهما. الأول أنه في محاولة للتدريب وإجراء عدد من الاتفاقيات تتعلق بالتدريب، وهذا مهم لأنه إذا لم تنعكس دراسة الحقوق على الواقع والتطبيقات فلا أثر لهذا. الثاني محاولة إكمال الجانب الفقهي والشرعي الذي ينقص دايس الحقوق، والحقيقة ثمة نقص كبير وواضح، ولا سيما أنه تعرف الأحكام الشرعية تقوم على القواعد الشرعية وفهمها وعلى الفقه، فهناك محاولة لسد هذا الخلل من خلال دورات متخصصة. الحقيقة أنا أطمح إلى تكثيف، وهذه مناسبة للدعوة إلى مثل هذا، تكثيف دراسات الفقهية، دراسة الفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه داخل هذه الكليات حتى تكون يعني أكثر تأهيلا، وبالمقابل أيضا تدعى الكليات الأخرى للإفادة من مداخل القانون وإدراكها وفهمها، وأيضا ليستفيد دايس الشيعة منها. لعل هذا يحدث تكامل، وموجود تجربة مصرية
ولا كلية ولا أرى وطلع. ولا أرى في النظام القضائي ما يمنع من منح، بل يجب في نظري الخاص أن يمنح هؤلاء الأولوية في اكتساب هذه الخبرة في المحاكم، لأن في النهاية سيخدمون العمل القضائي، سيخدمون المحاكم في رفع مستوى الثقافة الحقوقية. فأرى أن لا ليس هناك ما يمنع نظاما من يعني حضور مثلا مجموعات من الطلاب بكلية الحقوق للمحاكم، أو حتى الاستفادة من الأحكام المكتوبة بضوابط معينة، محافظ على أسرار المراجعين وكذا، لكن يستفاد من هذه الخبرات لنصل سويا إلى نتيجة أو إلى مستوى معين مرضي على الأقل من الثقافة الحقوقية في المجتمع. طيب.
ننتقل الشيخ حمد إلى موضوع الحضانة، هو موضوع يعني واحدة من آثار هذه الخلافات التي تقع، موضوع الحضانة. أولا متى ترفع دعوى الحضانة؟ هل لا بد أن تكون يعني لا تقبل ولا تسمع دعوى الحضانة إلا إذا كان هناك طلاق بين الزوجين، أو أنه مع وجود المفارقة بينهما يمكن سماع دعوى الحضانة؟ يعني سلط الضوء على الإجراءات التي ترتبط بمدخل هذا الموضوع.
دعوى الحضانة سأختصرها في مسألة دعوى الحضانة، مبناها مصلحة المحظون، مصلحة الطفل، بغض النظر عن كون الزوجين كان الأبوين في بيت واحد أو مطلقين أو نحو ذلك، لا يكون غالبا لا يكون في بيت واحد، أن يكون رابطة الزواج قائمة أو غير قائمة. دائما دعوى الحضانة مبناها مصلحة المحظون أيا كانت، وتدور يدور الحكم بالحضانة مع مصلحة المحظوم وجودا وعدما. بعض قضايا الحضانة تصل إلى أن ينتظر مرة ومرتين وثلاث باعتبار أن قضية الحضانة متجددة. صحيح. قضية الحضانة تتحرك فيها مصلحة المحظون من 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 فترة إلى أخرى، فدائما تنظر مرة ومرتين وثلاث حتى يبلغ هذا المحظون يتجاوز هذا السن الحرج، ثم يصل إلى مرحلة ليتحكم بنفسه ويكون مسؤول عن نفسه.
كيف واقعها في المحاكم؟
هي واقع في المحاكم طبعا القضاة يقولونها أهمية كبرى، إن أتيت المواعيد فتولى يعني أهمية خاصة، لا يلتزم فيها القاضي بجدول المواعيد قد يصل لشهرين وثلاثة. يريها أيضا هناك ما يتعلق بمحاولة لملمة شتات هذه الأسرة عن طريق لجنة الإصلاح أو هيئة النظر في المحكمة، بحيث نصل إلى نتيجة أن لا نصل إلى درجة أن يحكم القاضي بنزع الطفل. صحيح. من فلان وتسليم لفلان
أو العكس، أثاره السلبية
لأن قضايا الحضانة قد يدعي الزوج ويحكم للزوج بالحضانة أو للزوجة وينزع الطفل من الأم أو من الأب، يعني كلها واردة. فعند نزع هذه الحضانة سيحدث ضرر أكبر في الحياة الاجتماعية حتى على المدى البعيد. يعني كثير من قضايا عضل النكاح الآن موجودة، تتقدم مرة على ضد البنت ضد والدها في عضل النكاح، لو تجد التسلسل التاريخي السابق لهذه القضية تجد أنها قد انتزعت من أبيها بحكم قضائي لحضانة أمها، فمقابل ذلك أراد الأب أن ينتقم من هذه من البنت وأمها لما كبرت فامتنع عن تزويجها.
يعني هذه حالة خطيرة أن يكون الأولاد عرضة لأن ينتقم الزوجان من بعضهما ويصفون حساباتهم من خلال منع مثلا الولد من رؤية والدته، أو الوالدة أحيانا تمنع الوالد من رؤيته وزيارته. وهذا طبعا حقيقة فيه إشكال كبير، لأنه تربية على العقوق وفيه من القطيعة، ويعني حقيقة ثمة إشكالات كبيرة تحتاج طبعا مع العلاج القضائي إلى علاج اجتماعي وشرعي، لا شك أنه يحتاج إلى مزيد من الأخ العزيز الأستاذ بندر السلامة، تفضل يا أخي العزيز. ويظهر لي أستاذ بندر محامي، ممكن أيضا يعني نسمع تجربتك من خلال الواقع الذي تشاهده في المحاكم.
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم، نرحب بكم العزيز الدكتور الشيخ حمد.
الله يحييك.
حقيقة أنا بتكلم على جدية الإجراءات
باختصار شيخ أستاذ بندر، باختصار الله يسلمك.
باختصار فيما يخص مسألة الحضانة، أنا من تجربة سابقة في قضية حضانة، طبعا كانت أول جلسة حين تقديم القضية من صحيفة الدعوة، كانت أول جلسة بعد 5 شهور، فانتقلنا لمكتب القاضي وطلبنا من القاضي، قلنا له مبدئيا الآن الحضانة الآن الطفل تحت رعاية أمه، ولكن مبدئيا نرغب فقط في زيارة
كم عمر الطفل
يوم واحد في الأسبوع، فرفض القاضي قال أنا لن أبد بزيارة إلا بعد انتهاء القضية
زيارة
الحضانة. دعوة الأصلية بندر دعوة حضانة صحيح، وطلبك كطلب عائض الزيارة.
الأب كان ما عنده مشكلة، يقول الآن الولد عند أمه مثلا، لكن على الأقل أنا لو يوم واحد في الأسبوع أشوف الولد، لأنه الأم حتى الزيارة رفضتها بعد.
طيب بعدين أستاذ بندر وش جرى على هذا الموضوع؟
جرى أنه إلى الحين نحن في أخذ وفي عطاء وفي رد وفي.
لكن كم عمر الطفل؟
الطفل تقريبا عمره 5 سنوات.
وهو عند والدته.
هو أنا في قناعة أنه حضانته يعني في الوقت الحالي ما في شك أنه حضانته عند أمه، ولكن على الأقل لو مبدأ زيارة للأب.
لكن طلب الزيارة أيضا تم تأجيل الفصل فيه إلى حين موعد الجلسة،
إلى 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 طيب. إلى حين البت في الحضانة.
طيب إحنا أستاذ بندر أنا أشكر مداخلتك، الوقت ضيق، سأعرض يعني في الدقيقة الأخيرة على الشيخ حمد تعليق على هذا الموضوع، ثمة طبعا أجزاء من الموضوع سيسمح إن شاء الله الوقت طيب. في لقاء آخر لمناقشتها لمواضيع النفقة والزيارة، لكن نعلق على هذا
طيب
الموضوع.
هذه القضية من دعوة الزيارة من القضايا التي تعطيها النظام صفة الاستعجال، ويمنح القاضي سلطة تقديرية في تقديم الموعد إلى 24 ساعة. كون القاضي يرفض تقديم الموعد لسبب أو بدون سبب، هذه مرجع القاضي وقناعة القاضي في تقديم وتأخير الموعد. طبعا أنا قناعتي الذاتية لابد يقدم موعد. صحيح. ولابد أن يمكن على الأقل أن تسمع الدعوة. لماذا حرم الأب من زيارة ابنه 5 سنوات؟ هل كان حرمانا على سبب شرعي؟ قد يكون لدى المرأة سبب لحرمان هذا، لا أحبذ موضوع الخطابات. صحيح. التي قد يصدرها القاضي الأوامر المستعجلة تمكين الأب من زيارة ابن حتى موعد القضية، لأن قد يكون لدى الأم ما تدلي به، والجهات التنفيذية عندما يأتيها أمر قضائي ستنفذ
بالقوة
الجبرية بدون رؤية بدون سماع وجهة نظر المرأة. فلا أنا أفضل في هذه أن 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 أن, أن تمنح قضية مستعجلة ويكون القاضي حق الحكم فيها خلال مادة 99 من نظام المرافعات اللي هي مسألة النفاذ المعجل بعد الحكم مباشرة حتى ولو اعترض مرة.
شيخ حمد أنا أرجو أن تشاركني إن شاء الله استكمال هذا الموضوع وغيره من المواضيع المرتبطة بالأحوال الشخصية، الحديث فيها يحتاج إلى مزيد من البسط إن شاء الله، لعلنا نستكمله في اللقاء القادم بحول الله. أشكرك على أن شاركتنا وتفضلت بهذه الدقائق من وقتك الثمين، وأشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أدعوهم للتواصل عبر إيميل البرنامج وعناوينه المثبتة، وإن شاء الله نلقاكم وأنتم على خير في الحلقة القادمة بحول الله في الأسبوع القادم، وتصبحون على خير.
ها هنا القانون يغدو منبرا مستشارا لكم أهل الحقوق،
فهو ميزان